بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل أيها الإخوة ما تيسر من مسائل خلال نصف ساعة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. تفضل زكريا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. السؤال الثالث: ما هي صفة الفصيل الميت، وما هي نصيحتك لطالب العلم حيال ذلك والإقدام على تفصيل الأموات؟ الجواب: صفة تفصيل الميت أن يجعل في مكان سامر لا تشاهده العيون ولا يحضره أحد إلا من تباشر تفصيله وقوم بساعده، ثم مجرد من ثيابه بعد أن يطلع على عورته خرقة خرقة حتى لا يراها أحد، لا راس ولا غيره، ثم ينجيه وينظره ثم يوضأ كما يتوضأ للصلاة. إلا أن أهل العلم قالوا: لا يدخل الماء إلى فمه ولا أنفه، وإنما يبل خرقة في الماء ويدلك بها أسنانه وداخل أنفه، ثم بعد هذا يغسل رأسه، ثم يغسل سائر جسده، ويبدأ بالأيمن، وينبغي أن يجعل في الماء سترا لأنه نذر، ويغسل برغوة الستر رأسه وعيده، وينبغي كذلك أن يجعل في الغفة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لله يغسل ابنته، قال: اجعلن في الغفة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، ثم ينشفه ثم يضعه على أبدانه. وتغسيل الميت فرض كفاية كما هو معروف، إذا قام به من يكفي سقط على الباقين. والذي أظن أن الذين يتولون غسل الأموات يفهمون كيفية الغسل الشرعي، وليس من اللازم أن يباشر ذلك طلبة العلم، لأن طلبة العلم قد يكونون مشغولين بما هو أهم، حيث أن تغسيل الميت يقوم به من يكفي من الجهات المسؤولة. لكن الذي ينبغي أن يعلم هؤلاء كيفية تغسيل الميت وتكفينه حتى يكونوا على بصيرة بأمرهم، والله أعلم.
هذه الفتوى أيها الإخوة هي الثالثة حسب الترتيب في هذه الرسالة، وموضوعها بيان صفة غسل الميت. ولن أقف كثيرا على هذه المسألة لأنها تحتاج وقتا طويلا، لكني أذكر خلاصة ما بيّنه الشيخ رحمة الله عليه هنا ونبه عليه، لأنه نبه على أمور يحصل فيها الإهمال وعدم المبالاة عند بعض مغسلي الموتى. فأقول بالله التوفيق ما ينبغي مراعاته قبل غسل الميت مما نبه عليه الشيخ. أولاً، أن يباشر تغسيل الميت العارف بصفة الغسل وبطريقته الصحيحة، ومن كان جاهلاً بذلك، يعني بصفة الغسل، وأقدم على هذا العمل دون علم ودون دراية، فإنه يترتب على فعله هذا أمور: أولاً الإثم، لأنه عمل بلا علم وأتى بعبادة لا يعرف صفتها ولا طريقتها المشروعة، والأمر الثاني الكذب، لأنه ادعى ما لا يحسنه، وهذا والعياذ بالله جرم في حق المسلمين. والأمر الثالث الغش للمسلمين، قد قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، فليتنبه إلى هذا أيها الإخوة. ثانيا مما نبه عليه الشيخ رحمه الله العناية بالميت من حيث ستره ومن حيث حفظ عورته من النظر إليها أو الاطلاع عليها، وذلك بأمور ذكر عدة أمور هي تعد احترازات يصار إليها ويمشى عليها لحفظ عورة الميت. قال: أولا جعله في مكان ساتر لا يشاهده فيها أحد، فتراعى الخصوصية. وثانيا قال: لا يباشر الدخول عليه إلا من يغسله أو من يعين على التغسيل، وهذا أمر أيها الإخوة لا بد من رعايته والتنبه إليه والتنبيه عليه، لأن الميت إخواني له حرمة، فلا بد من احترام جثته وعدم تعريضها لما يهينها أو يدعو للإساءة إليها. ولا شك أن فتح الباب لكل من هب ودب للدخول عليه والنظر إليه وهو يغسل، لا شك أن في هذا إساءة إلى الميت. أقول هذا إخواني لأن التساهل فيه كبير، ولا يجعل للميت للأسف أي خصوصية، خصوصا في الأمر الثالث الذي نبه عليه المؤلف هنا عندما قال: ثم يجرد من ثيابه بعد أن يوضع على عورته خرقة حتى لا يراها أحد، لا الغاسل ولا غيره. هذا مهم أيها الإخوة، لا بد من العناية به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، الحديث رواه مسلم. وبعض الناس للأسف يعني لا يبالي بذلك أبدا، لماذا؟ يقول: ميت، سبحان الله، ميت، أليس هو ممن احترمت الشريعة جثته؟ ميت، أليست الشريعة أعطته حقوقا؟ ميت، أليست الشريعة راعت حاله في هذه الحال التي يمر بها؟ الجواب بلى. ولهذا نقول أيها الإخوة، فالميت محترم حيا وميتا، وهذا من محاسن ديننا أيها الإخوة، لا بد نتنبه لهذا، ومن رعاية شريعتنا بالأموات أن أعراضهم مصانة فلا يجوز كشفها ويحرم النظر إليها دون ضرورة. ومن العورة التي يتساهل فيها كثير ممن يباشر غسل الأموات الفخذ، فالفخذ عورة، لقوله عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه: يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. غط فخذك، لماذا؟ علل صلى الله عليه وسلم، قال: فإن الفخذ عورة. رابعا مما نبه عليه الشيخ رحمة الله عليه هنا تنظيفه من الأذى، وذلك بلبس قفاز ونحوه، حيث يقوم المغسل بتنظيف منطقة العورة من تحت ساتر العورة، لأن الشيخ نبه على أنه لا بد من وضع ما يعني يحجب رؤية عورة الميت. وخامسا قال الشيخ: يوضأ كما يوضأ للصلاة تماما إلا فيما يخص المضمضة والاستنشاق، فقد قال الشيخ: إلا أن أهل العلم قالوا: لا يدخل الماء إلى فمه ولا أنفه وإنما يبل خرقة بالماء ويدلك بها أسنانه وداخل أنفه، إلى آخر كلامه رحمه الله. وسادساً أيها الإخوة مما نبه عليه الشيخ هنا، قال في بيان صفة الغسل: ثم يغسل الرأس، يبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى، يبدأ بالجهة اليمنى من الرأس ثم يبدأ بالجهة اليسرى من الرأس، ويوضع معه في أثناء الغسل ما يناسب من المنظفات كالسدر ونحوه. وسابعا، بعد أن يغسل رأسه بشقيه، يغسل الشق الأيمن من البدن من الأمام، الشق الأيمن من البدن هنا من قامة الرأس إلى أسفل القدم من الأمام، من موضع الكتف هنا إلى أسفل القدم كما قلت لكم، ثم الجهة ثم من الخلف من جهة اليمين، تم غسله من الأمام من جهة تم غسله من الأمام من جهة اليمين، ثم يتحول إلى الجهة الأمامية من الخلف، يغسل من كتفه وحتى أسفل قدمه، وهكذا الجهة أو الشق الأيسر من البدن من الأمام ثم الخلف من منطقة الكتف وحتى منطقة أو نهاية القدم، ثم بعد ذلك يعمم بدن الميت بالماء 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك حسب ما يقتضيه حال الميت، إلا أنه يختم بالوتر كما نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا، قال: ثم يغسل سائر جسده ويبدأ بالأيمن، وينبغي أن يجعل في الماء سدرا لأنه ينظف، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته، وينبغي أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. بهذا يتم الغسل الصحيح للميت، وبهذا أيها الإخوة يكرم الميت برعاية الطريقة الصحيحة في تغسيله، يكرم الميت ويتحقق الإحسان إليه في تغسيله. وما خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مما تقدم من بيان الصفة الصحيحة في تغسيل الميت، ففيه في الحقيقة إساءة إلى الميت وفيه إهانة إليه، فليتنبه لهذا، خصوصا أيها الإخوة من وكل إليه هذا العمل، يعني تغسيل الأموات، فإن عليه أن يحسن إلى عباد الله تبارك وتعالى كما يحب هو أن يحسن الناس إليه في هذا الموقف لو كان فيه. ولا يتم الإحسان أخواني إلا بتطبيق السنة، الإحسان الحقيقي لا يتم ولا يتحقق إلا بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذا السؤال. ننتقل إلى السؤال الرابع. نعم.
السؤال الرابع: ما هي صفة الصلاة على الميت؟ الجواب: صفة صلاة الجنازة أن يوضع الميت بين يدي المصلي، ويقف الإمام عند رأس الرمل وعند وسط المرأة، ثم يكبر التكبيرات الأولى يقرأ فيها سورة الفاتحة، ثم الثانية يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة يدعو فيها للميت، والدعاء معروف في كتب أهل العلم، ادعو أولا بالدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، إلى آخره، ثم الدعاء الخاص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتيسر له معرفة ذلك دعا بما يستحضر، المهم أن يخص بالدعاء الميت لأنه في حاجة إلى ذلك، ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ثم يسلم. وذكر بعض أهل العلم أنه بعد الرابعة يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة عذاب النار، وإن كبر الخامسة فلا بأس، بل هو من السنة، فينبغي أن تفعل أحيانا حتى لا تقل السنة. وبهذه التكبيرة لا أعرف شيئا الوارد، ولكن إذا كان في نيته أن يكبر خمسا فليقسم الدعاء بين الرابعة والخامسة، والله أعلم.
هذه الفتوى أخواني في بيان صفة الصلاة على الميت والدعاء له. وإذا نظرنا وتأملنا في فتوى الشيخ نجد أنها قد احتوت على 7 مسائل. المسألة الأولى: موقف الإمام من الميت إذا كان رجلاً. المسألة الثانية: موقف الإمام من الميت إذا كان الميت امرأة. المسألة الثالثة: عدد التكبيرات في صلاة الجنازة. المسألة الرابعة: القول المشروع بعد كل تكبيرة. والمسألة الخامسة: صيغة الدعاء للميت. والمسألة السادسة: حكم الوقوف قليلا بين التكبير وقبل التسليم، بعد التكبير عفوا، حكم الوقوف قليلا بعد التكبير وقبل التسليم. والمسألة السابعة: حكم تقسيم الدعاء بين التكبيرات إذا زادت على 4. هذه 7 مسائل، نأتي عليها مسألة مسألة. أما المسألة الأولى والثانية وهي موقف الإمام من الميت إذا كان رجلاً وإذا كان امرأة، نقول بهذا وردت السنة ووردت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أنس بن مالك، وعند البخاري ومسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، حيث قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقال رسول الله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. وهذا الحكم أخواني القيام على الميت عند رأسه إذا كان رجلاً، وفي وسطه إذا كان امرأة، أقول هذا الحكم يعم الذكور والإناث صغارا كانوا أم كبارا، فالحكم يعم. ولكم أن تنظروا في السؤال التاسع، أقرأ زكريا لو سمحت، فقد بين الشيخ هذه المسألة.
السؤال التاسع:
واضح؟ نعم. المسألة الثالثة ما هي؟ ما يا شباب؟ عدد التكبيرات في صلاة الجنازة. نقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صفات، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التكبير في صلاة الجنازة 4 و5 و6 و7 إلى 9 تكبيرات، كل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وعمل الناس اليوم على ماذا؟ على العمل ب4 تكبيرات، ولعله والله أعلم لأن الأحاديث الواردة في 4 تكبيرات أكثر من غيرها، فقد بلغ عدد الأحاديث الواردة في تكبيرات الجنائز في 4 6 أحاديث تقريبا، كما بين ذلك العلامة الألباني رحمه الله في كتابه العظيم الماتع أحكام الجنائز. ولينتبه إخواني إلى أن هذا العدد الوارد في التكبيرات على الجنائز 4 وخمساً وستاً وسبعاً وتسعاً إلى آخره، ليس بينه تعارض أبداً، بل هو من باب العبادة الواحدة الواردة على وجوه متنوعة أو على صفات متعددة. وما ورد أيها الإخوة من العبادات على وجوه متنوعة فإنه يشرع العمل به على جميع الوجوه من غير جمع بينها، طبعا يشرع العمل بهذه الصفات، لأن الكل قد ثبت بدليل شرعي، وما ثبت بدليل شرعي لا يكره الإنسان يعني أو لا يتحرج من أن يقوم به. وقد قرر هذه القاعدة جمع من العلماء كابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وابن القيم، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. يقول ابن تيمية رحمه الله في فتاويه مجلد 24 صفحة 242 قال: وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد، أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله. هذه قاعدة في هذا الباب، مثل في دعاء الاستفتاح أيها الإخوة، مثل في عدد ركعات قيام الليل، مثل صفات التكبيرات، مثل صفات الأذان ونحو ذلك، كما بين هذا أهل العلم. والعناية إخواني بأداء العبادات على صفاتها المتنوعة فيه فوائد عظيمة وجليلة، ذكر جملة منها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه العظيم فتح ذي الجلال والإكرام في شرح بلوغ المرام. ما هي الفوائد التي يجنيها من يعتني بأداء العبادات على صفاتها المتنوعة الثابتة؟ ذكر الشيخ عدة فوائد، منها إحياء السنة، إحياء السنة وحفظها. قد نبه على هذا رحمه الله، على هذه الفائدة في هذه الفتوى عندما قال: وإن كبر الخامسة فلا بأس، بل هو من السنة فينبغي أن تفعل أحيانا حتى لا تخفى السنة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: نشر السنة بين الناس وتعريف الناس بها، لأن عدم نشرها يؤدي إلى ماذا؟ إلى هجرها وإلى الجهل بها، والجهل بها يؤدي إلى إنكارها إذا عرضت فيما بعد ذلك على الناس. والفائدة الثالثة من فوائد العناية بالسنة على وجوه المتنوعة: حضور القلب في العبادة، حضور القلب عند أداء العبادة. تصوروا شخص يعني يعتني بمثلا أداء صفة أو صيغة الاستفتاح، صيغة الاستفتاح وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم 9 صيغ. لو كان شخص فقط الله أكبر، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دائما على هذا، أيهما أشد حضور القلب، هذا أم من يأتي في كل مرة بصيغة؟ لا شك من ينوع يتنبه إلى أنه سيأتي بصيغة جديدة فيكون حاضر القلب في عبادته. والفائدة الرابعة أيها الإخوة: التيسير على الأمة ورفع الحرج عنها، التيسير على الأمة ورفع الحرج عنها، لأن هذه الصفات متنوعة وبعضها أخف من بعض. مثلا التسبيح الوارد بعد الصلاة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 33 في كل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وفي الرابع لا إله إلا الله له لا شريك له، هذه صفة. الصفة الثانية 33 التكبير، 33 التحميد، 33 عفوا التسبيح والتحميد والتكبير، والتكبير كم؟ 34. الصفة الرابعة سبحان الله 25، الحمد لله 25، لا إله إلا الله 25، الله أكبر 25. الصفة الرابعة، الصفة تلك الثالثة عفوا، الصفة الرابعة سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. فهنا تلاحظون ماذا؟ هناك تفاوت ولا شك أخفها هو الصفة الأخيرة، فهذا فيه تيسير على الناس، وفيه رفع للحرج عنهم، وفيه إعانة لهم على العناية بهذه العبادة. لابد إخواني طبعا من التنبه هنا عند من كانت له عناية بالسنة ويعني سبيل إلى نشرها بين الناس في مثل التكبيرات على سبيل المثال في الجنائز، أقول لابد من العناية بلزوم الحكمة في تعريف الناس بالسنة، لابد من هذا المبدأ والأساس الكبير من أسس نشر السنة، مراعاة الحكمة، وأن على طالب العلم ألا يفجأ الناس عند بيان السنة. فلا شك أيها الإخوة الزيادة أعني في التكبيرات عن أربع طيب ومطلوب شرعا، لكن ينبغي التمهيد لذلك وتعريف الناس بهذه السنة برفق وعلم وحسن بيان، لأن هذا أيها الإخوة مما يساعد على ماذا؟ على قبول السنة عند الناس، ومما يهيئ الناس إلى أن يعملوا بالسنة وأن لا يرفضوها أو يعاندوا في يعني قبولها. فهذا هو الذي ينبغي أن يراعى، وهو الذي ينبغي أن يسار عليه، لأن غاية الإنسان هي الإصلاح ونشر السنة وبيان الحق. فإذا كانت هذه الغاية الشرعية فلابد من رعاية الوسائل الشرعية أيضا في الوصول إلى هذه الغاية الشرعية. ما أدري في وقت نمشي ولا الساعة كم الحين؟ 9:05. طيب المسألة الرابعة القول المشروع بعد كل تكبيرة. شرح الشيخ رحمه الله ذلك فقال: ثم يكبر التكبيرة الأولى يقرأ فيها سورة الفاتحة، ثم الثانية يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما يصلي في التشهد فريضة الصلاة الإبراهيمية المعروفة، ثم الثالثة يدعو فيها للميت، والدعاء معروف في كتب أهل العلم، يدعو أولا بالدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، ثم الدعاء الخاص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتيسر له معرفة ذلك دعا بما يستحضره، إلى آخر كلامه. ثم قال: ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ثم يسلم. ذكر الشيخ رحمه الله مسألة وهي المسألة الخامسة فيما قرأنا، صيغة الدعاء للميت، ما هي الصيغة التي يدعى فيها للميت بعد التكبيرة الثالثة؟ هنا أيها الإخوة يعني إذا تأملنا كلام الشيخ نجد فيها أو نجد فيه جزئيتين. الجزئية الأولى أن الأفضل والأولى هو العناية بالمأثور من الدعاء للميت، الأول عفواً الأولى والأفضل والأكمل والأحسن هو العناية بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء للميت مما هو وارد وثابت في السنة، وعدد ما ورد تقريباً حدود 5 أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدعاء أيها الإخوة بما ثبت هو الأكمل وهو الأجمع للمعاني، فالإنسان أحيانا عنده تطلعات إلى أن يدعو بأفضل ما عنده للميت، فنقول في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفل لك هذا، فدعية النبي عليه الصلاة والسلام جامعة للمعاني المتفرقة، كما أن فيها أيضا عصمة من الزلل وهذا لابد نتنبه إليه، وأيضا في حفظها وفي لزومها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك شرفا للإنسان وفضلا، وفيها كذلك وفيها كذلك تأسن بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: وإن لم يتيسر له معرفة ذلك دعا بما يستحضره، المهم أن يخص بالدعاء الميت لأنه في حاجة إلى ذلك. هذه الجزئية هي إشارة إلى مسألة وهي جواز الدعاء بغير المأثور للميت، جواز الدعاء بغير المأثور للميت في الصلاة، مما فيه سؤال الله جل وعلا الرحمة للميت والمغفرة ورفعة الدرجة ودخول الجنة والوقاية من العذاب ونحو ذلك. وقد بيّن هذا أيها الإخوة غير واحد من علمائنا من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم. يقول ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه، وهو من علماء المالكية، يقول في كتابه العظيم الاستذكار: والدعاء للميت استغفار له ودعاء بما يحضر الداعي من القول الذي يرجو به الرحمة والعفو عنه. ثم قال، لاحظوا، قال: وليس فيه عند الجميع، أي عند العلماء، شيء مؤقت. ما معنى كلامه ليس فيه شيء عند العلماء شيء مؤقت؟ كأنه يشير إلى أن الوارد ليس بمتعين وليس بلازم، وأنه لا يجوز تعديه، بل الأمر في هذا واسع، لأن المقصود هو ماذا؟ المقصود هو الدعاء، لكن رعاية المأثور لا شك أنه أولى. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله كلمة عظيمة، قال: واعلم أنه وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير مأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالثابت عنه أولى. التمسك بالوارد في السنة لا شك أولى. وسمعتم تقرير الشيخ رحمه الله تعالى هنا. المسألة السادسة ما هي؟ حكم الوقوف. نعم، شو رأيك نقف حميد؟ طيب، حكم الوقوف قليلا بعد التكبير وقبل التسليم. المسألة دقيقة وأرجو أن نتنبه لها. يقال هنا، قال الشيخ: ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ثم يسلم. يقال في بيان المسألة وأرجو أن نتنبه: إن كان المراد من الوقوف هو قصد استرداد النفس فلا بأس في هذه الحال للحاجة. الإنسان عندما يقول الله أكبر يحتاج ماذا؟ أن يسترد نفسه ثم يأتي بما يريد أن يقوله، فيقف المصلي بقدر ما يسترد به نفسه بعد التكبير ثم يسلم. وقد أشكل عليه في الحقيقة قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا: ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ثم يسلم. فسألت شيخنا سليمان الرحيلي سدده الله عن قول الشيخ رحمه الله هذا: ويقف قليلا ثم يسلم، فأجابني بقوله، قال: ما أعرف شيئا في هذا، لكن هو يكبر، يعني الإمام، ثم يقف بمقدار ما يسترد النفس، لأن هذا هو الأصل، ثم يسلم. هذا نص كلام الشيخ. فقلت له: وعلى هذا يحمل قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا: ثم يقف قليلا ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ثم يسلم. قال حفظه الله: نعم، هو هذا الوقوف الذي يسترد به النفس، ولذلك وصفه بكونه ماذا؟ قليلا. ثم مع بحث المسألة والقراءة في كلام أهل العلم تبين أيها الإخوة لأمرين آخران هما: إن كان أيضا، يقال الأمر الأول، إن كان يراد بالوقوف بعد التكبير وقبل التسليم الدعاء فهذا مشروع، لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى قال: شهدته وكبر على جنازة أربعا، ثم قام ساعة يعني يدعو، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا؟ لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. ولهذا الحديث أخرجه البيهقي وصححه الألباني رحمه الله. قال الشوكاني في نيل الأوطار عند هذا الحديث: قال: فيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم، وفيه خلاف، والراجح الاستحباب لهذا الحديث. طيب، الأمر الثاني الذي تبين بعد البحث: إن كان يراد من الوقوف مجرد السكوت فقط فهذا لا دليل عليه وليس بمشروع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبدا إلا لسبب، كالاستماع لقراءة الإمام ونحو ذلك. فتحصل مما تقدم أن الوقوف قليلا بعد التكبير وقبل التسليم له كم حالة؟ ثلاث حالات. أحسنت. الحالة الأولى أن يكون لحاجة، وهو بمقدار ما يسترد به النفس ثم يسلم، وهذا قلنا جائز. الحالة الثانية أن يكون لإرادة الدعاء، وهذا مشروع لحديث عبد الله ابن أبي أوفى. قال أبو داود رحمة الله عليه في مسائله عندما سأل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن هذه المسألة، ذكر له الإمام يكبر بعد كل تكبيرة، بعد الفاتحة يقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، الثانية الصلاة على النبي وسلم إلى آخره. ثم قاله في الرابعة، أبو داود يقول للإمام أحمد: يكبر ثم يسلم؟ قال: لا، يكبر ثم يدعو ثم يسلم. وهذا في مسائل الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. المسألة الحالة الثالثة أن يكون الوقوف لمجرد السكوت، وهذا قلنا إيش؟ غير مشروع. لما بحثت المسألة يعني وقع في نفسي شيء، فتواصلت مع الشيخ سليمان حفظه الله، سألته عن هذا فقال لي: هذا جيد، فقلت الحمد لله. طيب، المسألة السابعة هي ماذا؟ نعم، تقسيم الدعاء بين التكبيرات، ليس كذلك؟ نعم. سألت الشيخ رحمة الله عليه، حفظه الله ورعاه، أعني به الشيخ سليمان، عن هذا التقسيم، فقال مبينا الحكم، لاحظوا شيئين: مبينا الحكم وموجها أيضا قول الشيخ رحمه الله. لأن الشيخ ماذا قال هنا؟ لاحظوا كلامه، قال حفظه رحمة الله عليه: ولكن إذا كان في نيته أن يكبر خمسا فليقسم الدعاء بين الرابعة والخامسة. لما سألت الشيخ وفقه الله عن هذا قال: ليس لتقسيم الدعاء بين التكبيرات أصلا في السنة، ليس لتقسيم الدعاء بين التكبيرات أصلا في السنة. هذا بيان حكم المسألة. طيب، ما توجيه كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ قال: ولكن الشيخ نظرته، ابن عثيمين، نظرة الفقهاء، وهو أنهم يقولون إن المقصود من الصلاة الدعاء للميت، فإذا وجد فرصة ليدعو الميت دعا، فإذا زاد الإمام في التكبيرات فهذه فرصة للدعاء للميت، وخير الدعاء هو المأثور. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نظر إلى هذا، وهو أن يقسم الدعاء على التكبيرات بالمأثور، بحيث يكرر في كل تكبيرة جزءا من الدعاء وفي التكبيرة الأخرى جزءا من الدعاء. انتهى كلام الشيخ سليمان حفظه الله ووفقه. وبهذا نكون قد انتهينا من بيان المسائل الواردة في هذه الفتوى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. وإذا عندكم أسئلة تأتوا بها مكتوبة كما قلت لكم، ونتواصل إن شاء الله على الإجابة عليها. جزاكم الله خير.